بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذا الكتاب الذي نتناول التفصيل حوله الأسس والمنطلقات بلغنا في دراستنا إلى صفحة 248، وكان هناك عنوان ما بعد الفتنة الرابعة، مرحلة الاستنفار الصيلمة. وهذه تعاريف ومصطلحات مأخوذة من النصوص التي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأمامكم في هذه الكتب نوعين من أنواع المصطلحات: مصطلحات شرعية وهي التي تلفظ بها رسول الله، ومصطلحات وضعية وهي التي وضعها العلماء كمقابل أو مقرب للمعنى الذي تشير إليه اللفظة النبوية. فعندما مر معنا في الدروس الماضية في التسلسل المعرفي لقراءة مرحلة الغثائية بعمومها، وقسمت إلى مراحل، بدأت بمرحلة الاستكبار، ثم مرحلة الاستظهار، وهي المرحلتين تدخل في مرحلة الأحلاس، ثم جاءت مرحلة الاستعمار وهي مرحلة السرة كما جاءت في الحديث، ثم جاءت مرحلة الاستهتار وهي مرحلة الدهيمة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت مرحلة الاستثمار وهي ما تسمى بالفتنة الرابعة العمياء البكمة الصماء التي هو الأمر الأمة فيها إلى الكفر. ونحن الآن في آخرها، في هذه المرحلة وفي آخرها، لأن المراحل تتداخل مع بعضها البعض. الشيء الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتنة الرابعة، أي بعد انتشار سياسة الفكر الاستثماري في العالم وقراءة مفهوم ما يسمى بالقطب الواحد الذي يحكم العالم، القطب الواحد الاقتصادي والقطب الواحد السياسي. وهذه ألفاظ إذا تبينها الواعي المدرك سيفهم ما هو المقصود منها. ففي آخر الفتنة الرابعة التي سماها النبي يقول أمر الأمة فيها للكفر، أي بمعنى أنها لا تستطيع أمة محمد أن تعالي قضية في ذاتها، وإنما تصبح قضاياها كلها موكولة إلى غيرها من العالم الذي يهيمن ويسيطر على الاقتصاد، ويهيمن ويسيطر على القرار العالمي، ويهيمن ويسيطر على المساحة الجغرافية في الأرض من حيث القوة، من حيث الهيمنة، من حيث استخدام الأسلحة، من حيث كل شيء، حتى من حيث استكشاف الأقمار الصناعية ومتابعتها. فيكون في هذه الحالة الحبيب صلى الله عليه وسلم عاش هذه المرحلة، وأطلق عليها صلى الله عليه وسلم كما سمعتم مسمى الفتنة الرابعة، ويكاد يكون مسمى الفتنة الرابعة له أثره العظيم من كلام النبي عندما قال عمياء بكمة صماء. فتحتاج إلى شيء من التريث لأجل نعرف كيف الحبيب صلى الله عليه وسلم رسم لنا الخريطة. هو ما تكلم على أحد فيها مباشرة، لكن وصفها لنا. فهذه المرحلة التي هي مرحلة الفتنة الرابعة نحن الآن نكاد أن نكون في نهايتها، ومع بداية المرحلة التي تليها وهي مرحلة الاستنفار من المرحلة الغثائية. لا زالت المرحلة الغثائية واحدة، لكن هذه أقسامها. مرحلة الاستنفار يسمونها مرحلة يقظة الشعوب، لكن هذه يقظة الشعوب إن نظرت إليها من حيث تشكيلها الفكري، أو نظرت إليها من حيث هدفها الغائي، أي الهدف الذي تريده، تجد أنها لا تخرج من دائرة الغثائية. هو عبارة عن يقظة شعوب غثائية، وأنها يقظة شعوب تحت هيمنة الكافر. وهذه ظاهرة عندما ندرسها دراسة واعية نجد أنها من الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مرحلة الفتنة الرابعة، وكذلك بداية مرحلة الاستنفار. والاستنفار المقصود به استيقاظ الشعوب للمطالبة بحقوقها، ودائما تتوجه الأفكار والعقول عند المطالبة بالحقوق ليس إلى الفاعل الأصلي المؤدي إلى الفقر، ولا إلى المحرك الأساسي الذي يغير ظواهر العالم الإنساني أو الإسلامي أو العربي، ولكن تشتغل بحكامها. مع العلم أن ما نقرأ في وظائف المعرفة الشرعية، الحاكم في مرحلة الغثاء ليس يملك من الأمر غير مظهره أمام أشباهه وأمثاله. أما القضايا المصيرية والقرارات العالمية وقيام هذه الدولة أو تلك بقرار حرب أو قرار سلم أو إعادة ترتيب وضع أو مثلا إيجاد خطة اقتصادية لإنقاذ الأمة الإسلامية فهذا لا تملكه، وإنما هي تؤدي دور ضمن إطار سجن. هذا السجن عبارة عن حدود معينة نظمت ورتبت ورسمت على نظر جهات عالمية سيطرت وهيمنت في مرحلة الاستعمار ومرحلة الاستهتار ومرحلة الاستثمار على كل متعلقات العالم العربي والإسلامي، سواء كان من حيث الأرض أو كان من حيث ما تحت الأرض من الثروات، إضافة إلى ما فوق الأرض من السلطة ومتعلقاتها، فيصبح الأمر كله مبني على الزمام الذي تملكه الدول القابضة على الحكم. حتى أنكم تجدون في عصركم من هذه الظواهر التي تفسر قضية الدول التي تملك ما يسمى بالفيتو. هذه لما ننظر إليها، وإن كان هذا الكلام يشهدوه الناس من الواقع السياسي، لكن عندما نقرأ إليه من الواقع الشرعي واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هيمنة هؤلاء الدول على العالم، وأن القضية ليست قضية عدالة ولا حقوق إنسان، وليست قضية بناء أمم وشعوب، ولكنها قضية هيمنة وسيطرة في الأرض. إذن أخبر النبي عن هذه المرحلة التي تقوم فيها الشعوب تنهض، هي تعتقد أنها تنهض لحقوقها، وهي تنهض لأجل تكمل دمار فوق الدمار الذي قد حل بها. وأكثر ما يبين هذا لنا في مرحلة الاستنفار ما يسمى بالربيع العربي. بالطبع الربيع العربي ليس مسمى الإسلام ولا مسمانا، ولكن هذا الذي يدور في الواقع المعاصر ما يسمى بالربيع العربي، مع العلم أن الجهات التي نظمت هذه الفوضى لهذه المرحلة التي تستنفر فيها الشعوب إنما سمتها في قواميسها بالفوضى الخلاقة، وهذا ليس سرا، هذا كله مذاع في الأجهزة، في شبكات التواصل، في المجلات، في الأحاديث، في التقارير. الفوضى الخلاقة عبارة عن صناعة مهيئة خلال فترة معينة سابقة في آخر مرحلة الاستثمار، من ثمرات الفتنة الرابعة العمياء البكمة الصماء أن تأتي هذه المرحلة التي يطلق عليها الربيع العربي، لأجل تجهز على ما بقي سواء كان في همم الشعوب أو كان في مواقع السلطة أو كان في مواقع الاقتصاد أو كان في مواقع الاعتقاد أو كان في كل المواقع، حتى تنهار الأمة العربية والإسلامية وتقبل الفرض، تقبل الإلزام، تقبل الإملاء الذي يريد هذا العالم الذي هيمن على العالم. بالطبع هيمنته على العالم بالنسبة لنا ليس كراهية لنا كأفراد، لأن نحن الآن في جيب الكافر، لكن خوفا من الإسلام، ولأنهم يقرؤون النصوص ويعرفون عظمة هذا الدين، فهم يعملون من كل النواحي على تجفيف منابع المسلم، وعلى إضعاف ثقافته، وعلى إسقاط قيمته، وعلى الاستخفاف بالواعي، والاستخفاف بالعالم، والاستخفاف بالدين، والاستخفاف بالحكماء والعقلاء، حتى تظل الأقزام في هذا المجتمع هي التي تتحرك ضمن إطار موجه كما يريده الشيطان وأتباع الشيطان في الأرض. هذه الإشارات بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأشار إليها في الحديث المعروف الذي يتكلم فيه عن تداخل مرحلتين، مرحلة الاستثمار والاستنفار، في صفحة 249. يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو نعيم. طبع أبو نعيم غالب أحاديثه كما يقال ضعيفة، ولا بد أن نعرف أن الأحاديث الضعيفة في فقه التحولات هي تقبل ما دام لها شواهد، وخاصة إذا كان الشاهد مطابق للواقع. فيكون هنا فيما أخرجه أبو نعيم في الفتن، كتابه الفتن، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: أربع فتن تكون بعدي. الأربع الفتن تكلم عنها، ثم قال ذكر الرابعة، قال: عميا صم تعرك فيها أمتي، تعرك فيها أمتي عرك الأديم. قال أمتي، أمة العرب وأمة الإسلام، تعرك أي بمعنى تدبغ دبغ في هذا الواقع في كل نواحيها الاقتصادية، الاجتماعية، الفكرية، المعرفية، الأسرية، تعرك فيها أمتي عرك الأديم. الأديم الجلد الذي يأتي من الحيوان فندبغه لأجل الاستفادة منه. تغشى العراق، لاحظوا أنه ذكر أول ما ذكر العراق، وتلك النواحي هي تكاد أن تكون نماذج الفتن عبر التاريخ. وتطيف بالشام أي تشمله، وتخبط الجزيرة، أطراف الجزيرة بكل نماذجها، سواحلها، تهائمها وما إلى ذلك، تخبطها بمعنى توجد فيها الفوضى، الفوضى الاجتماعية، الفوضى الاقتصادية، الفوضى العسكرية. كما أورد نعيم مقولة كعب الأحبار. بالطبع كعب الأحبار يهودي أسلم، ولكن هذه المقولة مشارة إليه في بعض الكتب، تذكر لأجل تفهم الناس المقصود بما فسره حول هذا الكلام الذي أشار إليه في ما أخرجه أبو نعيم. قال: ليوشكن العراق أن يعرك عرك الأديم، وتشق الشام شق الشعرة، وتفت مصر فت البعرة، فعندها ينزل الأمر، أي يحصل قضاء الله وقدره كثمرة من ثمرات الانحراف الذي مر على الفتن كلها. وفي الحديث أيضا يكون في الأمة خمس فتن، ومن الفتن ذكر الرابعة وقال: وبقيت واحدة وهي الصيلم. قال الراوي: وهي فيكم يا أهل الشام، فإن أدركتها فإن استطعت أن تكون حجرا فكن، ولا تكن مع أحد الفريقين، وإلا فاتخذ نفقا في الأرض. هذه الملاحظ التي تحتاج إلى قراءة بعيدة تعرف عندما تنزلها على الواقع، أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن، وقد أشرنا إليها في مراحل الغثائية حتى بلغت إلى الاستنفار. والاستنفار في المعنى الشرعي تسمى الصيلمة أو الصيلم. الصيلم بحثنا عنها فيما جاء في الأحاديث، وإذا بيقول أنها الفتنة إذا بلغت إلى الشام فهي الصيلم. قالوا: ومنه اشتق اسم الصيلمة كمرحلة، وهذه الصيلمة معناها الفتنة الداهية الكبرى التي تستأصل كل شيء. وعندما ننظر إلى هذا المعنى نعلم أنه علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون وماذا نفعل. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث: عندما تكون الفتن على هذه الصفة ويختلف الناس ويتصارعون وتأتي الأحزاب والدول والجماعات والتدخلات الخارجية وتشتبك الحروب والمعارك ويظهر الفقر واليتم والأرملة، النساء كيف يترملن، والتشريد والنزوح من الأوطان وحرق المدن بأهلها، عندما ترى هذا الأمر العاقل المدرك الذي يريد أن يتخذ له مكان في الآخرة وليس في الدنيا، قال: فعليه إذا أدركها فإن استطعت أن تكون حجرا فكن، يعني بمعنى يجب أن تسكن، لأن هذه التي تراها لا تملك حل. لو تملك حل وجب أن تقدم روحك وعقلك ولسانك وحركتك، لأنك ستوجد حل للمجتمع. لكن يشير النبي وهو أصدق القائلين أن هذه لا تمثل حل، ولكنها تمثل أزمة فوق الأزمة يستثمرها العدو الذي يدفع بماله وبمركباته وبجيوشه إلى هذا الواقع لأجل يكمل هذا الدمار، ولكن بطريقة أكثر ذكاء وأكثر حنكة في تصرفه مع كل العناصر الموجودة في هذا الوطن الذي بلغ إلى ما بلغ إليه. فإن استطعت أن تكون حجرا فكنه، ولا تكن مع واحد من الفريقين. انتبه أن تدخل في واحد من محاور الإفراط أو التفريط، سواء كان الاعتقادي أو كان الاقتصادي أو كان العسكري أو كان السياسي أو كان الاجتماعي أو غير ذلك. قد يسأل السائل يقول: طيب أين نعيش إذا نحن ما نقدر نخوض هذه المعركة؟ نقول معنى ذلك أن النبي لما تكلم عن ذلك يريد أن يحافظ على من بقي من أولئك العقلاء، حتى عندما تنفرج هذه المشكلة وعندما تزول هذه المحنة وعندما يرضى الله عن هذه الشعوب فتستعيد بعقولها، تجد أن عقلاءها وحكماءها موجودين في الأرض يستطيعوا أن يساعدوا في البناء والتنمية، ولا يساعدوا في الحرب والضياع. هذه التي يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التوازن: ولا تكن مع أحد الفريقين حتى يأتي وقتك. وما في هذه الحالة التي فيها الملاحم وفيها الحروب وفيها القتل وفيها السفك وفيها الصراع وفيها العداوة وفيها كل الأعراض والأغراض والأمراض، تجنبها. وهذا الكلام يتكلم به النبي عن آخر الزمان، لأن في مثله جرى في أول الزمان، وجاءت إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب النبي ولمن بعد أصحاب النبي كيف يعملون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو افترضنا أنك ما استطعت أن تكون مثل الحجر ولا استطعت أن تكون بعيد عن الفريقين، قال: وإلا فاتخذ لك نفقا في الأرض، يعني بمعنى اخفي نفسك اخفاء تاما عن الواقع. وهذه كلها اشارات للفتنه، خوفا من اساله الدم ومن من من من, من اشاعه الذم ومن اساله الدم. ثم يقول عبد الله بن مسعود فيما اثر عنه: لكل فتنه شواء، اي وسيله او طريق، لكل فتنه شواء حتى تكون بالشام، بمعنى انها تتحرك الفتن لو نظرنا مثلا نحن الآن إلى 20 سنة أو إلى 30 سنة وأخذنا نقرأ الفتن التي جرت في الوطن العربي والإسلامي، فقد سماها الحديث شواء، أي وسائل تمهيد تمهد لفتن حتى تكون بالشام. فإذا كانت بالشام، يعني إذا بلغت إلى الشام كما جاء في الحديث فهي الصيلم، قال وهي الظلمة، الظلمة التي ما يتبين الإنسان فيها الحق من الباطل، تختلط فيها الأوراق، تختلط فيها الأمور، تختلط فيها الأفكار، تختلط فيها السياسات. ولهذا قالوا معنى الصيلم هي الداهية أو الكارثة التي تستأصل كل شيء. هذا مجمل ما نتكلم فيه عن مرحلة الاستنفار. مرحلة الاستنفار كما ذكرنا لكم هي آخر مراحل المرحلة الغثائية قبل مجيء المرحلة المعروفة بالمراحل السفيانية الأولى والثانية، في بعض الروايات المرحلة الثالثة. وهنا في فقه التحولات ربما لا نجد إلا شيء يلفت إلى التشاؤم، حتى أن الإنسان لما يسمع مثل هذا الكلام ينزعج، لأن طبيعة الإنسان يحب كل ما يفرحه ويسره. لكن لأن ديننا دين بشارة ودين نذارة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. فالأشياء التي تكلم عنها النبي في البشارات موجودة في ديننا ولله الحمد، والبشارات من مما يسر أمة محمد. لكن مفهوم النذارة، مفهوم التحذير أمر واجب، لأنها مثل الجناحين للطائر. إذا أردت أن أصل إلى الهدف أو إلى النتيجة الصحيحة يجب أن أقرأ العلمين، أقرأ علم البشارات وأقرأ علم النذارات. فأما البشارات لأجل توصلني إلى مولاي، وأما النذارات لأجل تجنبني الأسباب التي تعرقل مسيرتي إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كنت فرد أو كانت أسرة أو كان مجتمع أو كانت أمة. فهذه الأمة يكاد أن تكون موجهة، أمة موجهة بالدين، لكن عندما تخلت عن الدين أو بمعنى أدق أخذت ما بقي من الدين وتركت أمور الدين التي عليها شان معرفة النذارة اختل التوازن. حتى الآن كثير من الناس يبشر، البشارة مطلوبة، إفراح الناس مطلوب، وإدخال السرور على الأمة مطلوبة، لكن لا يليق بي أن أكذب وأقول للناس بخير وأنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الأمور تحتاج إلى شيء من الحذر وإلى مخارج. لأن ما نمر على موضوع إلا ونجد فيه أمرين، أزمة ومخرجها. فإذا كانت هناك أزمة ليس تشاؤم ولكن وصف للأزمة، وإذا وجدنا المخرج معنى تفاؤل، أي بمعنى أن كيف نعمل عندما نرى هذه العلل أو عندما نرى هذه الإشكالات. مثلها مثل أي حرب، لما تكون أي أمة ضمن حرب لابد يكون عندها استعداد لأجل تعرف حجم العدو وتعرف المخارج التي استعملها لأن تدرأ العدو والوسائل التي تبلغ به إلى التأثير عليه. ونحن عدونا الشيطان، وعدونا ما يأتي بعد الشيطان من الدجل والدجاجلة الذين يعملون على إفساد البشرية بعمومها لأجل يبلغوها إلى نار جهنم بعد أن أخرجوا الإنسان من الجنة. فأمامنا غاية وأمامنا منهج وأمامنا وعي ينطلق من داخل الدين، وأن الدين هذا ليس دروشة ولا جهل ولا مجرد ما يفعله الناس في عمومها، لا بأس، هذا شيء له مكانته عند الله وعند الناس في مستوى فهومهم. أما عندما نريد أن نكون في مستوى وعي الكافر ونريد أن نقول لدينا رؤية ولدينا منهج ولدينا وعي مثل ما يفعلون هؤلاء في العالم، يجب أن نقرأ. اقرأ باسم ربك، ما هو تقرأ باسم الحضارة ولا تقرأ باسم المظهر ولا باسم الحزب ولا باسم الجماعة ولا باسم المرحلة ولا باسم القبلية أو الطائفية أو السلالية. هذه دمرت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لا توجد هذه الدراسات في المدارس. هذا الجيل للأسف يدرس، صحيح يدرس، لكنه يدرس ليندرس، أي ليذهب، ليتشتت، ليتفتت. وهذه دعوة لمن يريد أن يسمع، لمن يريد أن يفهم، لمن يريد أن يدرك، لأن أمامنا مسؤولية. من علم علم وجب عليها أن يشهره. إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فليظهر. تجد الآن أكثر من قناة في العالم ما شغلها إلا شتم خلق الله، الكلام في الصحابة والكلام في الماضي والكلام في عصور الصحابة وما جرى وفلان كافر وفلان طاغوت وفلان وفلان. والأرضية اللي واقفين عليها لا نملكها، هي بيد عدونا، وليس لنا قرار في الأرض وليس لنا رؤية واضحة ولا نقدر نجتمع، لكن غيرنا مجتمع، أعمال الشيطان مجتمعة، حتى بلغت إلى ما بلغت إليه في حياتنا العربية والإسلامية. إلى متى يجب أن تدرك الناس أهمية هذا الدين وأهمية طرح سيد المرسلين وماذا سينقذنا لو استطعنا؟ وإذا لم نستطع نقول قد قلنا ما سمعنا، قلنا ما قرأنا، قلنا ما عرفنا، ثم نقول اللهم اشهد، هل بلغت؟ اللهم اشهد. يعرف الحق سبحانه وتعالى أن هذا بيان للشعوب ونحن نخاطب الشعوب، ومن لم يفهم الرسالة ولم يفهم الإشارة فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يختار لنا ولا له ما فيه الخيرة التي كتبها عليه وعلينا في قضائه وقدره. ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والتوفيق إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.